السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وفي يوم السبت الرابع من محرم لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من الشهر السابع لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومع المجلس 24 في قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح المسند الجامع المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 56 و200 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا قراءته وقراءة باقي كتب السنة، اللهم آمين. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. عباد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة وجوب العمرة وفضلها، جماهير أهل العلم على أن العمرة سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العمرة، ومشهور مذهب أحمد أنها تجب العمرة ولو مرة واحدة في العمر، بينما الجمهور على أن العمرة سنة، وأن الواجب هو الحج وهو فرض ركن من أركان الإسلام. أما العمرة فالجمهور على أنها سنة، وظاهر فعل البخاري أنه يرى الوجوب رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: يا أمه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت عائشة: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعران حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
نعم، بالنسبة لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شبه اتفاق بين أهل العلم أنه اعتبر أربع مرات، لكن أحيانا تجد بعضهم يذكر عمرتين، بعضهم يذكر ثلاث عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول عمرة وهي عمرة الحديبية صد، يعني ما أتمها صلى الله عليه وسلم، لكنه حلق وقصر ورجع صلى الله عليه وسلم. بعضهم لا يذكرها فلا يعدها، لأنه ما وصل إلى البيت صلى الله عليه وسلم، لكن منع، وهذا يسمى الإحصار لما حصر صلى الله عليه وسلم. ثم اعتمر بدلها السنة القادمة وهي عمرة القضية أو القضاء في ذي القعدة أيضا، ثم اعتمر من الجعران بعد فتح مكة كما هو معلوم في رمضان، انتهى النبي من فتح مكة في شوال، ذهب إلى حنين إلى الطائف، ثم كانت معركة حنين، ثم رجع من حنين إلى مكة مرة ثانية في ذي القعدة، واعتمر من الجعرانة، يعني أحرم من الجعرانة ثم اعتمر صلى الله عليه وسلم. إذن عمرتان يقين من الجعرانة ومن الحديبية، من عفوا السنة السابعة، هاتان عمرتان في ذي القعدة باتفاق. يبقى العمرة الأولى البعض لا يعدها لأنها لم تتم، والعمرة الأخيرة وهي مع حجه صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا صلاة ربي وسلامه عليه، وأنشأ العمرة من المدينة من ذي الحليفة في ذي القعدة في 25 من ذي القعدة، خرج من المدينة لكنه لم يصل إلى مكة إلا في 4 من ذي الحجة، وأدى العمرة صلى الله عليه وسلم مع الحج، أدخل عمرته في حجته صلى الله عليه وسلم. فهذه العمرة أيضا تعتبر في ذي القعدة لأنه أنشأها في ذي القعدة، فهي أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل في الحديبية، القضية، الجعرانة، يعني في السنة السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة صلى الله عليه وسلم. إنكار عائشة على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وهم رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال اعتمر في رجب، فعائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، قالت يعني أول شيء عروة بن الزبير أنكر ذلك لأنه يعني يعرف يعني من خبرته من سماعه من كذا أن الرسول ما اعتمر، وسمعه أيضا من عائشة رضي الله عنها أنه ما اعتمر النبي في رجب، فلذلك استنكر الأمر. يقول فسمعنا عائشة تستن، أي بالسواك، لأنه جالس على ظهر بيت عائشة، بيت عائشة الله أصغر المسجد وفيه الكوة هذه الحجر النافذة، فسألها عروة قال يا أمه، لأنها خالته وأم المؤمنين وبمنزلة أمه، فقال لها يا أمه أبو عبد الرحمن يقول كيت وكيت، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أبو عبد الرحمن حاضر تقول، لكن وهم رحم الله تبارك وتعالى. نعم.
باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال.
نعم، هذه المرأة أنصارية يقال لها أم سنان، كانت استعدت للحج ثم زوجها قال ابقي في البيت لأجل الناضح وكذا، يعني سقي الزرع وغيره، فبقيت فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان، قال عمرة في رمضان كحجة معي، صلاة أي من حيث الأجر، لكنها لا تغني عن الحج، لكنها من حيث الأجر كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لها أجر عظيم. طبعا الذي قال نسيتها أو أنسيتها اللي هو ابن جريج وليس عطاء، الراوي ليس الراوي عن ابن عباس وإنما الراوي عن الراوي اللي هو ابن جريج هو الذي نسيها، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. نعم.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك، أول شيء قال لهم من شاء أهل بعمرة، لأن من المدينة خرجوا يوم السنة العاشرة، قال لي يريد عمرة والذي يريد حجا. فعائشة تقول أنا اخترت العمرة أنا أعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أكثرهم أهلوا بعمرة كذا قال أنا كان ودي أهل بعمرة لكن أنا سقت الهدي، من ساق الهدي يلزمه أن يكون قارنا. لكن عائشة قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، يعني ما في عمرة ما تستطيع أن تطوف، فقال ارفضي عمرتك دعي عمرتك وأهلي بالحج خلاص كملي كوني حاجة كوني حاجة. ففعلا كانت حاجة بعد ذلك. ثم في ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ثالث أيام التشريق أو ثالث ليالي التشريق، في هذه الليلة بعد أن ودع النبي صلى الله عليه وسلم من معه قال لعبد الرحمن بن أبي بكر خذ عائشة إلى التنعيم تعتمر تؤدي عمرة تحرم من التنعيم وتؤدي عمرة، حتى ولحقت بهم في الطريق. نعم. مع أخيها. نعم.
باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويأمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا، كم سمعته من عمر؟
يعني لأن يؤكد أنه أنا فعلا سمعته من عمر بن دينار، كم سمعته من عمر، يعني كثيرا ثم سمعته من عمر بن دينار. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
نعم. لما اعتمر النبي أو حج النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، والذين ساقوا معه الهدي قليل جدا، أكثر الصحابة لم يسوقوا الهدي، والمشهور أن ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله، وذكروا آخرين يعني بعض الصحابة، هؤلاء الذين استمروا على إحرامهم ولم يحلوا، ولا نحن نتكلم عن كم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 120 ألف الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قريب من كلهم كانوا يعني متمتعين، يعني اعتمروا وتحللوا ثم حجوا. فالقارنون كانوا قليل جدا، النبي وطلحه كم واحد فقط. ولما جاء علي من اليمن ساق معه الهدي، أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فصار قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا جل الناس كانوا متمتعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدورت لما سقت الهدي، لتمتعت مثلكم، لأن التمتع أريح من القران. القران يظل محرما إلى يوم العاشر، يعني من ذي الحجة عندما يرمي جمرة العقبة الكبرى يتحلل، بينما المتمتع يتحلل ومن يؤدي عمرته يتحلل وينتظر حتى اليوم الثامن يحرم من جديد للحج. واختلف أهل العلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال أنه كان متمتعا. لماذا؟ لأن القران يسمى تمتعا، القران يسمى تمتعا. لماذا؟ لأنه حج وعمرة في سفرة واحدة، فلذلك يسمى تمتعا. أحيانا تجد بعض الروايات تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع أي قرن حجة وعمرة في سفرة واحدة كحال المتمتعين. لكن الفرق بينه وبينه أنه فصلوا ما بين الحج والعمرة، والنبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم. المفرد لا يقال له متمتع لأن سفرته فيها حجة فقط، ما فيها حج وعمرة، ولذلك ليس عليه هدي. بينما القارن والمتمتع عليهما هدي. ليش يسمون هدي تمتع أو هدي متعة أو هدي شكران؟ يعني تشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لك حجا وعمرة في سفرة واحدة. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فعلها ثم أذن للصحابة أن يعتمروا ويفرقوا بين الحج والعمرة، سأله سراقة بن مالك قال هذا لكم خاص، يعني في زمنك أنت، لحياتك أنت، لأتباعك أنت، يعني أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد. قال أهل العلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، وهي العمرة مع الحج أو العمرة في أشهر الحج، لأن العرب في السابق كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، لا تجوز العمرة في أشهر الحج. الحج شيء والعمرة شيء آخر. أشهر الحج اللي هي ذي القعدة وذي الحجة وشوال، هذه يسمونها أشهر الحج. فقالوا أشهر الحج لا تجوز فيها العمرة، ويرونها من الكبائر. فلما جاء الإسلام قال لا، أمرهم أن يعتمروا ويفصلوها عن الحج. فالقصد أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبد يقصد أن العمرة في أشهر الحج، يجوز أن يعتمر في أشهر الحج. أو القران، أراد القران وهو أن يقرن العمرة بالحج، أو دخول العمرة على الحج، لأن أكثر الصحابة كانوا لبوا بالحج من المدينة، قال لبيك اللهم حجا. لما وصلوا إلى مكة واعتمروا، يعني طافوا وسعوا وكذا، قال اللي ما ساق الهدي يتحلل، فقالوا دخلت العمرة على الحج، لأنه ما نوى العمرة أصلا، نوى الحج، فأدخلوا العمرة على الحج. فقالوا هذه التي استشكلت عند سراقة بن مالك، فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل لأبد الأبد، أي تدخل العمرة على الحج، والله أعلم. نعم.
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحثت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجتها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
نعم، يعني ما كان في هدي، مع أن المتمتع بحج وعمرة سواء كان قارن أو متمتعا عليه هدي، لكن المفرد ليس عليه هدي حتى لو أتى بعمرة بعد الحج. المفرد حتى لو أتى بعمرة بعد الحج لا يلزمه هدي، بينما القارن والمتمتع الذين يأتون بالعمرة إما مع الحج وإما قبل الحج عليهم هدي شكرا. المفرد ليس عليه هدي حتى سواء اكتفى بالحج أو أتى بعمرة بعد الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنه ليس عليه هدي. نعم.
باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتي بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
نعم، يعني هي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يرجعون بحج وعمره وأنا بس حج، فأذن لها النبي أن تعتمر صلى الله عليه وسلم وخرج مع أخيها عبد الرحمن. نعم.
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها تبكي قال ما يبكيك؟ فقالت لا أستطيع العمرة. قال لماذا؟ قالت لا أصلي، يعني حط لا أصلي تريد أنها حاضت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمي عمرتك إلى حجتك، يعني تكون مفردة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لما نفرنا يعني أذن لها النبي أن تعوض هذه العمرة بعد أن طاف الوداع صلى الله عليه وسلم. أمر أخاها أن يعمرها، قال تخرج من حدود الحرم، وهذا الذي في مكة يريد أن يعتمر لابد أن يخرج عن حدود الحرم، فخرجت إلى حدود الحرم في التنعيم ثم اعتمرت ثم انطلقت مع أخيها، وكان النبي ينتظرها في الطريق حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، هذا يعلى بن أمية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني طيب إحرامه ولبسه، فالنبي لم يجبه صلى الله عليه وسلم، ثم غطي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وهو أشد الوحي، هذا أشد الوحي وهو مثل صلصلة الجرس، كان كما قالت عائشة يعني يتصفد منه العرق في الليلة الشاتية من شدة الوحي. فغطوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه الناس على هذه الحالة صلوات ربي وسلامه عليه، فعمر يقول لي يعلى يقول أيسرك أن تراه كيف ينزل عليه الوحي؟ قال نعم. قال تعال. فأدخله من جهة ورفع الستر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه. يعني ما هو السر هو، لكن يعلى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة فأراه إياه، ثم أجاب السائل صلوات ربي وسلامه بغسل ثوبه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كان كما تقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة.
نعم. الأوس والخزرج كانوا يعبدون منات قبل الإسلام، صنم من الأصنام اسمه منات التي يعبدونها. قريش تعبد هبل، وكل قبيلة لها صنم وأحيانا أكثر من صنم. فمنات كان مكانها عند الصفا، مكان منات عند الصفا. فلما جاء الإسلام وهدمت الأصنام الآن السعي بين الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون نقول كنا نسوي مثل أول تعظيم للصنم، لأن هذا مكان الصنم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف. يعني كون المشركين وضعوا صنما هنا هذا لا يلغي مشروعية الطواف بين الصفا والمروة. فهذا يبين لنا فهم الصحابة وأيضا حضور أسباب النزول، هذا يسهل كثيرا في فهم النصوص من الكتاب والسنة. نعم.
باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال بشر خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار.
طبعا لما يقول جئنا وطفنا وخشينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، هذا السنة السابعة عمرة القضاء. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
يعني إجابة عبد الله بن عمر لم تكن قاطعة، قال اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي امرأته إلا بعد أنها، لكن جابر بن عبد الله كان إجابته حاسمة، قال لا يقربنها يعني حتى يطوف، لأن هذا ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت.
ففلت تفلي، تعرفون فلي الرأس؟ ها الشباب ما يعرفون، قبل حنا صغار يعني الشيبان عايز يلا تعال فل رأسي.
ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
نعم، أبو موسى الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم حججت يعني لبيت بالحج، لأنه جاء مع علي من اليمن، لكن الفرق بينه وبين علي أن علي رضي الله عنه ساق الهدي، وأبو موسى رضي الله عنه لم يسق الهدي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من عمرته، أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة، مع أنه أهل بالحج، يعني حال الذي خرجوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجوم: صلى الله على رسوله محمد، لقد نزلنا معه هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
مسحنا البيت يعني طفنا، يعني لما أتممنا عمرتنا أحللنا، لأنهم لم يكونوا ساقوا الهدية معهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، كلما جاء إلى شرف يعني مكان مرتفع كبر الله، وإذا كان في مكان منخفض سبح الله تبارك، لأن الأرض ليست كلها كذا مستقيمة، يكون في صعود ونزول وكذا. وقوله تائبون آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، هذه سنة غابت عن كثير من الناس اليوم في دعاء السفر، أنه يقول دعاء السفر إذا انطلق من المكان راجع إلى بيته، فإذا وصل رأى البيوت يقول هذا الدعاء، غير دعاء السفر، هذا إذا وصل إلى البيت يعني أو رأى البيوت، يعني حتى لو أنت في الطيارة وصلت المطار تقول تائبون آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. نعم.
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعم، هؤلاء قيل لهم الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، هؤلاء كلهم من بني عبد المطلب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. نعم.
باب القدوم بالغداء. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
نعم، يعني لا يدخل الإنسان من سفر على أهله فجأة بالليل، وإنما إما غدوة أو عشية، الغدوة اللي هي الصباح والعشية اللي هي العصر، يعني هذا أفضل وقت إنسان يدخل فيه بيته، خاصة في السابق، الآن مع الأنوار ومع التلفونات ومواعيد الطائرات على قولتهم كذا الأمور أسهل، يعني في السابق لأن حتى تستعد المرأة لزوجها، وإذاك جاء في بعض الأحاديث حتى تمتشط الشعثاء، يعني تذهب لزوجها ما يراها على هيئة يعني قد يكرهها منها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق الإنسان أهله ليلا، وأيضا حتى لا يدخل عليها دخلة متهم، يعني فجأة شيء دخل عليها بالليل يعني كأنه يتهمها. فذلك أمر أن يدخل، أو كان من هديه وأمر أن يدخل الرجل على أهله إما الصباح أو العصر. لكن الآن اختلفت الأمور، لأن هذه الأمور التي كانت تخشى زالت، فالحمد لله. نعم.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات، تابعه الحارث بن عمير.
نعم، يعني درجات أو جدرات أو حائط كلها بمعنى واحد، يعني وصل المدينة. إما رأى جدرها الجدار أو درجها وهو طريق المدينة، زين، أو حيطانها، أي شيء. المهم إذا أقبل على المدينة صلى الله عليه وسلم أسرع ناقته، يعني بوده أن يصل بسرعة، يعني يظهر شوقه للمدينة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم، هذا كان في السابق. الأنصار عندهم عادات أهل الجاهلية عجيبة جدا، عندهم إذا واحد سافر ورجع ما يدخل من الباب، لازم ينط من خلف البيت، من ظهر البيت، ما يدخل من وجه البيت، عادة خلاص مشت عليهم هذه العادة. فواحد من الأنصار سافر لما رجع دخل من الباب، فصار يعني معيارة، يعني فلان دخل من الباب، رجع الزوج دخل من الباب. فأنزل الله تبارك وتعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ما هذه الحركة، يعني لازم تأتي البيت من ظهره لأنك سافرت فترجع تدخل البيت من ظهره. فنهاهم الله تبارك عن هذا الفعل. نعم.
باب السفر والعفو
عن العذاب. أنا عندي باب ما قرأته، أو اختلاف النسخ، من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، تجاوزته ولا ما مر عليك؟ يلا ماشي.
باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم، يعني مهما كان السفر مريحا، مهما كانت الرفقة طيبة، يبقى السفر سفر، يبقى السفر سفرا، يعني يتمنى الإنسان يرجع حتى يستقر، حتى باله لا يكون يعني مرتاحا، حتى يرجع إلى بلده. فمهما كان السفر مريح فهو قطعة من العذاب في النهاية. وفقط تنبيه الذي قلته قبل قليل عن الإنسان من السفر يرجع، يعني الآن تغيرت الأمور وكذا، لكن إلى الآن الأفضل أن يدخل نهارا أو عصرا أو كذا، الآن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخوف الذي كان من الأسباب السابقة حتى تمتشط الشعثاء وحتى لا يدخل عليه متهما، وكذلك وجود الاتصالات ويعرفون متى سيأتي ويستعدون له وكذا، وكذلك خاصة في الطائرات الوقت ليس بيده، يعني متى يرجع، وحتى في السفر في السيارة وكذا حيكون مع رفقة وغير يعني قادر أن يقيدهم، تصلون في هذا الوقت أو كذا أو تأخروا في الطريق. لكن القصد الإنسان لا شك أنه يصل نهارا أفضل من وصوله ليلة. نعم.
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
طبعا صفية بنت أبي عبيد زوجته، صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.